أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نواصل الحديث مع حضراتكم حول الصحابة الأطهار رضي الله عنهم أجمعين، وقد تحدثنا معكم في الحلقات السابقة عن الصحابة بصفة عامة، ثم ذكرنا حديثا منفصلا عن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، ثم بدأنا الحديث عن الصحابة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وذكرنا مواقف جليلة لا يمكن أن تنسى لهذا الجيل الفذ من الصحابة بصفة عامة، ومن المهاجرين ومن الأنصار بصفة خاصة. وكان آخر ما ذكرناه في حلقتنا في الأسبوع الماضي عن الأنصار هذا الموقف الذي لا يكاد ينساه التاريخ أبدا، من إيثار الأنصار وموقفهم مع إخوانهم المهاجرين بعد هجرتهم إليهم رضي الله عنهم أجمعين. ولا ننسى أبدا قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكرنا في حلقتنا السابقة أيها الأحبة الكرام صور ونماذج من إيثار الأنصار، وذكرنا السبب الذي بلغ به الأنصار هذا المبلغ العظيم في هذا الخلق القويم، وهو خلق الإيثار. وذكرنا أن السبب في ذلك أولا نفاسة معدن الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ثانيا تربيتهم على يد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم ورباهم على هذا الخلق القويم، خلق الإيثار. وذكرنا في ذلك عدة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه صلوات الله وسلامه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن الإيثار أخي الكريم أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، والإيثار الأفضل هو أن يحب الإنسان ما لأخيه أكثر مما يحب لنفسه. يعني طبيعي جدا أن يحب الإنسان الخير لنفسه، الأفضل والأجود أن يحب الخير لنفسه وأن يحب الخير للناس، الأفضل والأسمى أن يفضل حب الخير لغيره على حبه لنفسه. هذا هو الإيثار، وهذا الذي علمه النبي عليه صلوات الله وسلامه لأصحابه المهاجرين والأنصار على حد سواء. ولا تنسى أخي الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزاة، بعث مناديا ينادي: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وما زال يعدد أصنافا من المال حتى أيقن أو ظن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ألا حق لأحد منهم في شيء من الفضل عنده. يعني يجب أن يتخلص من أي فضل زائد في زاد أو متاع أو ظهر أو غير ذلك عنده، من كثرة يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن يؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ختمنا الحلقة السابقة بصور من الإيثار الذي نقل عن النبي المختار بنفسه عليه صلوات الله وسلامه، وذكرنا في ذلك أكثر من صورة، منها على سبيل المثال ما فعله مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كل له بعير في السفر فابتاعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتراه على أن يسدد له ثمنه إذا رجعوا إلى المدينة. فلما رجعوا إلى المدينة وأراد جابر رضي الله عنه أن يستوفي ثمن البعير من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الثمن ويعطيه الجمل معا عليه صلوات الله وسلامه، أعطاه الثمن وأعطاه أيضا الجمل عليه صلوات الله وسلامه. ولا ننسى أيضا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد كان عندهم في هذا اليوم شاه مذبوحة، تخيل يعني هذا يوم تاريخي أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاه مطبوخة مذبوحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة رضي الله عنها لما سألها ابن أختها عبد الله بن الزبير: كيف كانت عيشتكم يوما؟ قالت رضي الله عنها: كان يمر الهلال والهلالان ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: إذن كيف كانت عيشتكم؟ كنتم تأكلوا إيه وبتشربوا إيه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فهذا يوم تاريخي أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاه مذبوحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يتصدقن من هذه الشاة، فتصدقت عائشة رضي الله عنها حتى أنه لم يبق إلا كتف الشاة فقط. كتف يعني تستطيع أن تقول ربع الشاة يعني، وتصدقت بثلاثة أرباع الشاة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قالت يعني أنها تصدقت أنها خلت كلها إلا كتفها، يعني لم يبقى من الشاة إلا كتفها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبدا، الباقي ده اللي هنأكله ونشربه، إنما بقيت كلها إلا كتفها. بقيت كلها يعني بقيت في موازين حسناتي وحسناتك القدر الذي تصدقتم به، وهو ثلاثة أرباع الشاة، هذا هو الباقي. أما الربع المتبقي والكتف المتبقي هذا ما سنأكله. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما وصفه عبد الله بن عباس، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا مجمل ما ذكرناه في حلقتين سابقتين حتى يكون إخواننا المشاهدين والمشاهدات معنا على الخط. واليوم أيها الأحبة الكرام نواصل بذكر موقف جليل من أجل مواقف الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وكان هذا الموقف في يوم غزوة بدر. غزوة بدر طبعا كانت أول غزوة لقي فيها النبي الله صلى الله عليه وسلم المشركين على غير موعد، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة بدر ومعه 315 من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يريد حربا ولا قتالا، إنما أراد عير قريش التي خرج بها أبو سفيان، لكن الخبر وصل إلى أبي سفيان فانحرف إلى طريق آخر ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم العير، حتى جمع الله عز وجل بينه وبين أعدائه من المشركين من قريش على غير موعد. فالنبي حال تجهزه للغزوة عليه صلوات الله وسلامه كعادته في الأمور المهمة هو من يفعل الشورى التي أمره الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان النبي يشاور أصحابه على الرغم من أنه نبي يوحى إليه، لكن طبعا أنت تعلم أخي المسلم أخت المسلمة أن الشورى لا تكون في أمر نزل فيه وحي، إنما تكون في أمر محل اجتهاد ليس فيه نص قطعي، نص شرع قطعي. وبالتالي جمع النبي المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وقال عليه الصلاة والسلام مقالته الشهيرة: أشيروا علي أيها الناس. فقام المهاجرون وتكلم المقداد رضي الله عنه بكلام طيب جدا، ومع ذلك بعد أن استمع النبي إلى كلام المهاجرين يكرر مقولته مرة ثانية: أشيروا علي أيها الناس. فأدركت الأنصار أنه ما دام المهاجرون تكلموا والنبي يطلب المشورة مرة أخرى من الناس، معنى ذلك أنه يريد أن يسمع كلمة الأنصار. فقالت الأنصار كما قام سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ سيد الأنصار، قال: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. إذن النبي يريد أن يسمع كلمة الأنصار، اشمعنا الأنصار؟ ما هو سمع كلام المهاجرين أيضا يسمع كلام الأنصار، يعني هو إذن استمع إلى كل أصحابه المهاجرين والأنصار. طيب لماذا الأنصار بالذات؟ قال: أن الأنصار هم أهل الدار أهل البلد، ولأنهم من أخذوا على أنفسهم العهد والبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيوائه ونصرته عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي هو مهم جدا عنده أن يسمع كلام الأنصار. فقام سعد رضي الله عنه وقال: لعلك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به أنه الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. خلاص احنا انتهينا معك يا رسول الله الى العهد والبيعة والميثاق، ان ما جئت به هو الحق، واننا امنا بك وصدقناك واتبعناك واعطيناك على ذلك العهود والمواثيق، فامضي لما اردت يا رسول الله، امضي لما اردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولا نكره أن تلقى عدونا غدا، لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإنا صبور في الحرب، صدوق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهض بقومه عليه صلوات الله وسلامه، وبدأ يتحرك إلى جنبات بدر عليه الصلاة والسلام. تأملوا أيها الأحبة الكرام هذا الموقف الجليل من الأنصار. يا رسول الله، نحن آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، واتبعناك على ذلك، وأعطيناك العهود والمواثيق على أن نحميك مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا وأهلينا وذرارينا، فامضي لما أردت يا رسول الله، نحن معك، لا يمكن أن نتخلف، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نحن معك يا رسول الله، فامضي لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر، أي لو خضت بنا هذا البحر، ولم تكن العرب لها خبرة في أن تخوض البحار ولا أن تركب السفن والبواخر، ومع ذلك يقول: لو خضت بنا، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، لأن احنا جميعا قطعنا على أنفسنا العهد والميثاق معك وبايعناك، فلا يمكن أن يتخلف منا رجل واحد فينقص على عقبيه أو ينقض بيعته إطلاقا، هذا ليس خلق الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ونحن لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. ليه؟ لأنك تعرف صفات الأنصار يا رسول الله، وسمعتهم بلغت أفاق الجزيرة العربية. نحن صبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، أن يريك من مواقفنا وبطولاتنا وجهادنا وصبرنا عند اللقاء وصدقنا في الزود عنك وعن دينك وعن نبوتك، لعل الله أن يريك منا أجل المواقف التي تصر بها يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فطبعا سر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع كلاما جيدا هاما من المهاجرين، خلاصته نحن معك يا رسول الله حيثما كنت، وسمع كلاما أجل وأزكى من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، خلاصته أيضا نحن معك يا رسول الله حتى لو خط بنا هذا البحر. نحن يا رسول الله صبر في الحرب، صدق في اللقاء، ونأمل ونرجو الله عز وجل أن ترى منا في مواقفنا وجهادنا وحربنا وصبرنا على هذه الحرب وعلى هذا الجهاد ما تقر به عينك. فبالطبع حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصر لذلك عليه الصلاة والسلام، فسر بنا على بركة الله، فصار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بركة الله تعالى. ما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، اللي هي مكان سيعسكر فيه الجند، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتخذ هذا المكان عسكرا معسكرا يحط فيه رحال الجيش حتى يرتب أمور جيشه عليه الصلاة والسلام للقاء هؤلاء المشركين الذين توافدوا لما نادى عليهم أبو سفيان واستغاث بهم. وبالتالي عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع، وهنا يظهر موقف جلي آخر ناصع من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هذا الموقف تبنى واحد من مشاهير الأنصار رضي الله عنهم، ولم يكن كبيرا في السن، إنما هو جليل في القدر، عالي المنزلة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا هو الحباب ابن المنذر رضي الله عنه. حباب ابن المنذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صدرت الأوامر أن يحط العسكر رحالهم في هذا الموقع. وطبعا نحن الآن في حالة حرب، والنبي هو القائد الأعلى عليه صلوات الله وسلامه، واتخذ النبي قرار الحرب بعد هذه المشورات مع المهاجرين والأنصار، ولكن قرار اتخاذ هذا المكان موقعا يعسكر فيه الجيش كان هذا قرارا من القائد الأعلى من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي الحباب بن المنذر صاحب نظرة ثاقبة، إن دل على شيء يدل على خبرة الأنصار فعلا بالحروب. نحن صبر في الحرب، يعني أصحاب خبرة وأصحاب جهد وأصحاب طاقة وأصحاب صبر واحتمال للشدائد والحروب. فجاء الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أهذا منزل، المكان ده المعسكر ده، أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر، يعني هذا بوحي الله عز وجل، فلا شورى ولا اجتهاد مع وجود النص والوحي، أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب والمكيدة. فقال إذن يا رسول الله هذا ليس بمنزل، وأشار عليه الحباب بن المنذر بمنزل آخر رضي الله عنه وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. هنا يتجلى خبرة أو تتجلى خبرة الأنصار في الحروب، هنا يتجلى أيضا أن هذا الرجل حباب بن المنذر رضي الله عنه لم يهب أن يشارك برأيه، لم يهب أن يسمع رأيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قدم بمقدمة فريدة، يا رسول الله هذا منزل باختيارك البشري ولا باختيار الله عز وجل بأمر الوحي ليس لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، هذا ليس اختيار الوحي، هذا ليس نصا من القرآن الكريم، إنما هذا هو الرأي والحرب والمكيدة. شوف هذه المقدمة، التي ينبغي أن يعتصم بها كل مسلم، ألا اجتهاد مع النص، إنما محل الشورى في بلاد المسلمين إذا أرادوا أن يفعلوا حياة الشورى التي أمرنا الله عز وجل بها ووصف بها المجتمع المسلم. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، أن نعلم أن هذه الشورى محلها المسائل الظنية، محل الاجتهاد، إنما ليس محلها المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة. فهذه أمور قد حسمها النص الشرعي، سواء كان قرآنا يتلى أو كان حديثا يتلى إلى قيام الساعة. وبالتالي الحباب بن المنذر رضي الله عنه سن لنا هذا الأمر الفذ الجليل، أن يسأل النبي هذا السؤال حتى يبدي رأيه بحرية تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتسع صدره عليه صلوات الله وسلامه ليسمع الرأي المخالف، بل ويرضاه النبي ويفعله عليه صلوات الله وسلامه. معنى ذلك أننا عندنا في الإسلام مرونة، عندنا في الإسلام بحبوحة أن يكون هناك الرأي وأن يكون هناك الرأي الآخر، بل وعندنا في الإسلام بحبوحة أن الشورى ولو كانت من رجل واحد، فالحق يعني هو غاية المسلم والحكمة غاية المسلم، أن وجدها أخذها، لا يتكبر أن يأخذ الرأي والمشورة من صغير أو من كبير، من أبيض أو من أسود، ما دام الرأي جاء سديدا صوابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع إلى كلام الحباب بن المنذر ويتمحص قول الحباب بن المنذر ويرى أن رأيه سديد وأن رأيه ومشورته صواب، فلا يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عن رأيه هو إلى رأي الحباب بن المنذر، لم ينزل على رأي أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولو كان لقيل هؤلاء طبعا كبار الصحابة، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهذا عمر بن الخطاب الساعد الأيمن للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عثمان بن عفان زوج ابنتي، وهذا علي رضي الله عنه زوج ابنته وابن عمه. لا، إنما الرؤية والمشورة والرأي هنا يأتي من الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، اكتفي بهذا القدر في الحديث عن الصحابة الأنصار، كما اكتفينا بالقدر اللازم في الحديث عن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، لنواصل الحديث أيضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولكن تحت هذا العنوان: الصحابة في عيون الخصوم. الصحابة في عيون خصوم الصحابة. ما رأي خصوم الصحابة؟ ما رأي أعداء الصحابة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ الحق ما شهدت به الأعداء. فتعالى أخي المسلم، أختي المسلمة، لنقف على بعض المواقف التي أبدى فيها خصوم الصحابة رأيهم في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا أبو سفيان. أبو سفيان طبعا ربما يقول قائل: بس أبو سفيان ده صحابي. نعم، أبو سفيان صحابي، هذا صحيح، ولكن رأي أبي سفيان في الصحابة الذي سنسوقه الآن رأي متقدم، لم يكن أبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعد. إذن نحن سنأخذ رأي أبي سفيان في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قبل أن يسلم أبو سفيان، قبل أن يدخل الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. كلنا يعلم ما ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا، رسالة، إلى ملوك وأمراء وحكام الدول في هذا الوقت، الدول المحيطة في هذا الوقت، فبعث رسالة إلى كسرى، وبعث رسالة إلى المقوقس، وبعث رسالة إلى هرقل عظيم الروم، وبعث رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث رسائل كثيرة إلى الملوك والرؤساء والحكام المعاصرين في هذا الوقت. وقصتنا مع أبي سفيان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، بعث الرسالة مع دحية الكلبي رضي الله عنه، قال فيها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. ثم كتب النبي هذه الآية في ختام الرسالة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما وصلت الرسالة إلى هرقل عظيم الروم، كان هذا الرجل رجلا عاقلا، فقال: انظروا هل في بلادنا أحد من هؤلاء العرب اللي هم يعني يعرفوا محمد الذي يدعي هذه النبوة ويبعث إلينا بهذه الرسالة؟ وكان في هذا التوقيت أبو سفيان رضي الله عنه معه جماعة من التجار موجودين في إيلياء ببلاد الشام اللي هي يعني تحت سلطان هرقل عظيم الروم. فبعث هرقل إلى هؤلاء العرب اللي هم جماعة التجار، فجاءوا ويرؤسهم طبعا ويكبرهم أبو سفيان، طبعا هنقول رضي الله عنه لأن أبو سفيان خلاص أسلم وصار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولما جمعهم عنده جمع كل بطارقته وعظماء الروم وعقد مجلسا كبيرا، وطلب من أبي سفيان أن يصدقه القول فيما سيسأله عنه، بل وجاء بأصحابه فأجلسهم عند ظهره ليصدقوه إن صدق أو يكذبوه إن كذب على ملك الروم على عظيم الروم. وبدأ أبو سفيان يفكر في نفسه ويقول: طبعا إن كذبت كذبني أصحابي وآثروا علي كذبة، وأنا لا أريد أن أكون مخذولا بين أصحابي. فأصر أبو سفيان في نفسه أن يصدق هرقلا فيما يسأله فيه. هرقل بدأ يسأل أسئلة في منتهى الذكاء والخبرة تدل على أن هرقل فعلا كان عظيم الروم، وعلى أن هرقل فعلا كان رجل دولة بمعنى الكلمة، وأن هرقل لو وزن اليوم برجالات الدول لوزنت أقدامه هؤلاء جميعا من الذكاء والفطنة والحنكة والخبرة وسعة الأفق وسعة الثقافة والعلم بعلوم أهل الكتاب. كان رجل موسوعة بمعنى الكلمة. فبدأ يسأل أبو سفيان هذه الأسئلة الذكية. خلونا نستعرض بعض الأسئلة، ولكن أنا أريد من هذه الأسئلة الأسئلة الخاصة بسؤال هرقل عن الصحابة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ يقول له إيه؟ بدأ يقول له هل هذا القول، هل قال لا، الأول بدأ يسأله عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول له إيه بقى يا سيدي؟ بيقول له: كيف نسبه فيكم؟ كيف نسب النبي فيكم؟ فقال أبو سفيان: لا، من ناحية دي ده نسب عالي جدا، هو فينا ذو نسب، هو من أشرف الناس. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ما بعث الله نبيا وضيعا ولا نبيا حقيرا حاشاهم عليهم صلوات الله وسلامه، إنما بعث جميع الأنبياء من أنسب قبائل وعائلات أقوامهم. يعني بعث الأنبياء من أشراف الناس فعلا، لئلا يكون النبي وضيعا في قومه، لئلا يكون النبي حقيرا في قومه، حاشا لهؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. لكن شوف خبرة وذكاء وعلم الهرقل، كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ثم سأله: هل قال هذا القول أحد منكم قبله، في حد ادعى النبوة من أقوامكم قبل هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: لا، ما حصلش. فقال هرقل: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلنا رجل تأسى بقول من سبقه، يعني رجل يردد كلام من سبقه، طلع في المطلوع الذي إيه كان عليه من سبقه. إذن لم يدعي أحد من العرب النبوة قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا صحيح، لم يدعي أحد النبوة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام يتأسى بمن سبقه في ادعاء النبوة. ثم سأله: هل من آبائه من ملك؟ هل في حد من آباء محمد من آباء النبي عليه الصلاة والسلام كان ملكا؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: لو مدام الإجابة بلأ، يعني لو كان كذلك، لو كان أحد من أبائه ملك لقلنا رجل خرج يطلب ملك أبيه، رجل بقى بيبحث عن وجهة أبيه ويبحث عن ملك أبيه، فماذا يفعل؟ ادعى النبوة حتى يستعيد ويسترد بها ملك أبيه. ثم سأله، وده بقى محل السؤال المهم، ثم سأله هرقل لأبي سفيان، بيقول له إيه بقى سيدي؟ بيقول له أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. ولعل أبو سفيان تخيل، هي الإجابة دي سديدة وصحيحة وصدق أبو سفيان فيها فعلا ما كذب، لكن لعله توهم إن أخبر هرقلا أن ضعفاء الناس هم من يتبعوه وليس أشراف الناس، أن هذا ربما يحط من قدر النبي عنده، وربما يكون دليلا على أن ينصرف هرقل عن تعظيمه لقدر الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أو تصديق أنه نبي. فقال بل ضعفاؤهم، هذا واقع صحيح. فقال هرقل وكذلك هم أتباع الرسل، ما بعث نبي إلا وأتباعه هم الضعفاء، أتباعه هم الفقراء، أما الكبراء فمعلوم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الملأ اللي هم الكبراء المتمردون، الملأ اللي هم الفاسدون، الملأ اللي هم المستبدون، هؤلاء لا يمكن أن يتبعوا نبيا أرسل إطلاقا. إنما مين اللي بيتبع النبي؟ هم هؤلاء الطبقة اللي نستطيع نقول الطبقة إيه؟ الطبقة الشعبية، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين يرجون الله عز وجل، هؤلاء الذين يرجون الآخرة. أما الفاسدون، أما الطغاة، أما المستبدون، أما الأغنياء، أما أهل البطر، أما هؤلاء أهل الطرف، فهؤلاء لا يشغلهم أمر دينهم، إنما الذي يشغلهم أمر دنياهم، أمر أملاكهم، أمر استبدادهم، أمر سلطانهم، أمر أموالهم، أمر طرفهم، هؤلاء ما يشغل به. إنما قال النبي، إنما قال هرقل وكذلك أتباع الرسل، لا يتبع الرسل إلا هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الفقراء، لأن هؤلاء هم من يرجون الله ومن يرجون الدار الآخرة. وبعدين هرقل سأله قال أيزيدون أم ينقصون؟ هؤلاء أصحابه أتباعه اللي هم الفقراء الضعفاء اللي اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، يزيدون أم ينقصون؟ فقال هرقل في الحقيقة بل يزيدون. فقال هرقل وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، كذلك أمر الإيمان يبدأ إيه؟ يبدأ قليلا ثم يزيد 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 يزيد، يبدأ متناقصا ثم يزيد فيزيد فيزيد. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بإيه؟ يزيد بالطاعة، وينقص بإيه؟ ينقص بالمعصية. وبالتالي فشبه هرقل أمر الصحابة وهم يتوافدون من كل فج على النبي صلى الله عليه وسلم، يزيدون لا يتناقصون أبدا، بالإيمان الذي يزيد عادة بالطاعة والذي ينقص بالمعصية. وبالتالي بدأ هرقل كل سؤال يسمع إجابته من أبي سفيان رضي الله عنه يقترب من لحظة الحسم أن هذا فعلا نبي مرسل عليه الصلاة والسلام. سألوا بقى سؤال تاني عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟ في حد بعد ما بيسلم، بعد ما بيؤمن، بعد ما بيبيع النبي عليه الصلاة والسلام، يرتد سخطة لدينه، كراهية لدينه؟ قال أبو سفيان أبدا، من يدخل هذا الدين لا يتركه أبدا، من يبايع النبي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يفارق النبي أبدا عليه صلوات الله وسلامه. فقال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا تسخطه أبدا، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ذاق، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. فهؤلاء المتذوقين طعم الإيمان، المتذوقين حلاوة الإيمان، بالطبع لا يمكن أن يسخطوا، لا يمكن أن يتركوا هذا الدين أبدا بعد أن تذوقوا الإيمان وتذوقوا حلاوة الطاعة وتذوقوا حلاوة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتذوقوا حلاوة العبودية والتوحيد لله عز وجل وتذوقوا حلاوة التلذذ بمناجاة الله تبارك وتعالى وتذوقوا حلاوة إقامة الشعائر لله عز وجل وتذوقوا حلاوة تعظيم الشرائع التي سنها وقضى بها ربهم تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم لا يمكن أن يعودوا عن دينهم ولا أن يرتدوا عن دينهم. ودينا شفنا بلال رضي الله عنه يعذب في الله أشد العذاب ويضع الصخر على ظهره ويسحبه الغلمان في ظهيرة مكة وبطحاء مكة ولا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد، يعني لا يرده ذلك عن دينه. وسمية رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه، ياسر والد عمار رضي الله عنهم أجمعين يعذبون في الله أشد العذاب، ومع ذلك يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم من أمرهم شيئا. وياسر والد عمار يقول يا رسول الله الدهر هكذا، يعني احنا نفضل طول عمرنا كده معذبين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدهر هكذا يا رسول الله. وإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا فإن موعدكم الجنة، يا عمار يا ياسر يا سمية اصبروا موعدكم الجنة. ويضرب لهم النبي المثل لما يأتي خباب بن الأرط يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ألا ترى ما نحن فيه من شدة ومن عذاب ومن اضطهاد ومن تضييق ومن ومن ومن. وكذلك في كل عصر أهل الإيمان يعني يقع عليهم من الضغوط ويقع عليهم من الشدة ويقع عليهم من الابتلاءات على قدر دينهم طبعا. فإذا بالحبيب النبي يربي الصحابة على إيه؟ على الصبر، يربي الصحابة على الاحتمال، يربي الصحابة على أن يستعذبوا العذاب في سبيل الله عز وجل. نحن نضطهد لسنا نصوصا، نضطهد ليس لكوننا نصوصا، نحن نضطهد ليس لكوننا مفسدين، نحن نضطهد ليس لكوننا مستبدين، نحن نضطهد ليس لكوننا شراب خمر، نحن نضطهد ليس لكوننا يعني أصحاب معاصي مخلة بالشرف كما يقولون، إنما نحن نضطهد فقط لأننا نتمسك بالإسلام ولأننا نقيم شعائر الله عز وجل ولأننا نتخلق بأخلاق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا ندعو الله عز وجل، ندعو إلى الله عز وجل ولأننا نعظم شرع الله عز وجل ولأننا ندعو الناس أن يحتكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى وأن يقيموا بينهم قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نضطهد لأننا نقف في وجه الطغيان وفي وجه الفساد وفي وجه الاستبداد، نحن نضطهد لأننا طلاب حرية، نحن نضطهد لأننا طلاب حقوق ينتقصها الطغاة والمستبدون من الناس من الشعوب من الرعية، نحن نضطهد لأننا نريد أن نقيم العدل في الناس، نحن نضطهد لأننا نريد أن نقيم الشورى الحقيقية وليست الشورى المزيفة بين الناس، نحن نضطهد لنقيم الإسلام لا نقيم ليبرالية ولا يسارية ولا شيء من هذا القبيل. وبالتالي نحن نضطهد في الله عز وجل. كذلكم أهل الإيمان، فلما جاء خباب يقول يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله عز وجل لنا، قال إن الرجل إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل من أهل الإيمان المتمسكين بالطاعة والدين والنبوة والرسالة فتحفر له الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيشق من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه، إنما يستعذب هذا الاضطهاد والعذاب في الله عز وجل لا يرده ذلك عن دينه. ثم بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى لكل أهل الإيمان في أرجاء الأرض، بشرى لأهل الاضطهاد في أرجاء الأرض، بشرى للمعذبين في الله في أرجاء الأرض، بشرى للمسجونين في الله عز وجل في أرجاء الأرض، بشرى للشهداء في سبيل الله عز وجل في كل أرجاء الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والذي نفس محمد بيده ليظهرن، يعني لينصرن، ليظهرن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم يا أهل الإيمان تستعجلون، ولكنكم يا أهل الطاعة تستعجلون. لو استعجل الصحابة نصر الله عز وجل لما مكثوا 13 عاما في مكة ما أقام الله عز وجل لهم دولة ولا أقام لهم دين، لكنهم لم يستعجلوا، العكس استعذبوا ما هم فيه لله عز وجل، وعرفوا أن هذا مقدمة إلى النصر والتمكين، فإنه لا يمكن للعبد حتى يبتلى. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما سئل: يا إمام، يمكن للعبد أم يبتلى؟ قال: ويحك، إنه لا يمكن له حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ثم مكن لهم. وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هكذا كان الأنصار، وهكذا كان المهاجرون رضي الله عنهم أجمعين. أنتقل بحضراتكم إلى رأي آخر من آراء خصوم الصحابة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والرأي ده أيضا لأبي سفيان لما لم يكن أسلم بعد رضي الله عنه، وأراد زيد بن الدثنة أن يهاجر إلى رسول الله فأمسكه المشركون وقضوا عليه أن تضرب عنقه، خلاص يعني حكموا عليه بالإعدام. وأنت تعلم يعني كيف يكون قضاء أهل الأرض دون قضاء ديان السماء تبارك وتعالى، شتان، ويل لقاضي الأرض من ديان السماء، ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من ديان السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث الصحيحين: قاض في الجنة وقاضيان في النار. تأملوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، قاض في الجنة وقاضيان في النار، يعني التلت في الجنة والثلثان في النار والعياذ بالله. ليه التلت في الجنة؟ ليه؟ لأن هؤلاء الذين أقاموا في الناس شرع الله، وأقاموا في الناس قضاء الله وقضاء رسوله، وحكموا في أموال الناس وأعراضهم ودمائهم وأنفسهم بما أنزل الله بشرع الله، مش بقانون فرنسا ولا إيطاليا ولا أمريكا ولا إنجلترا. وأما الثلثان اللذين في النار فمعلوم شأنهم، هؤلاء لم يقيموا بأسا لشرع الله عز وجل، لم يعظموا شرع الله عز وجل، لم يحكموا شرع الله في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، إنما حكموا في الناس الأهواء، وحكموا في الناس الشرائع الوضعية، وحكموا في الناس الغرض والهوى، وحكموا في الناس بالظلم والجور، ولم يقيموا العدل. والله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، تأملوا هذه المقولة يا إخوة، تأملوا هذه المقولة يا أخوات، كان شيخ الإسلام يقول: إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. بالله عليكم تسمعوها مرة تانية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، لأن بالعدل قامت السماوات والأرض، ويخذل الله عز وجل ويهلك الدولة الظالمة حتى ولو كانت مسلمة. فزيد حكموا عليه بأن تضرب عنقه، وجاءه أبو سفيان في لحظة حاسمة، قال: يا زيد، أعرض عليك هذا العرض يا زيد، أيسرك أن يكون محمد مكانك لنضرب عنقه وتكون أنت آمنا في أهلك ومالك؟ بالله عليك، لو أنا مكان زيد ماذا أجيب؟ لو حضرتك مكان زيد وقبيل أن تضرب عنقك وتقال لك هذه المقالة، بما ستجيب؟ تعالى أنا وأنت لنسمع جواب زيد رضي الله عنه. أيسرك أن تكون آمنا في أهلك ومالك وأن يكون مكانك بدلا منك محمد صلى الله عليه وسلم لنضرب عنقه؟ قال زيد: والذي بعثه بالحق لا يسرني أن أكون آمنا في أهلي ومالي وأن يكون محمد في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة ففداه أنا ونفسي وأهلي ومالي. أنا لا يمكن أن أقبل حتى أن يضام أو يشاك النبي بشوكة وهو في مكانه الذي هو فيه وأن أكون أنا آمنا في أهلي ومالي. فقال أبو سفيان هذه المقالة في الصحابة: ما رأيت أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما رأيت أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه رأي أبو سفيان ولم يكن أسلم بعده، فرفع قدر الصحابة وحب الصحابة وتعظيم الصحابة للنبي في أعلى المنازل وباهى بذلك العالمين أجمعين. فما رأى أبو سفيان ولا غير أبو سفيان أن أحدا أحب أحدا أعظم من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تعال بقى شوف معايا الموقف ده من عروة ابن مسعود رضي الله عنه. عروة ابن مسعود في عام الحديبية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على بعض أحوال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى قومه فقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك. يا قوم، أنتم تعلمون أنني دخلت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ليه يا عروة؟ شفت منهم إيه يا عروة يدلك على أنك ما رأيت أحدا يعظم أحدا، لا من كسرى ولا من قيصر ولا من النجاش ولا من ملك ولا من أمير، كما يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا رأيت من أحوالهم؟ قال: فوالله ما تنخم محمد نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ما تنخم النبي نخامة إلا وسقطت في كف أحدهم يتسابقون أن يتلقوها بأكفهم وأيديهم. ماذا يفعلون بها؟ يدلكون بها وجوههم وجلودهم رضي الله عنهم أجمعين. وإذا أمرهم ابتذروا أمره، قالوا: سمعنا وأطعنا، إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وإذا توضأ عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على فضل الماء الذي ينزل من يديه الشريفتين وهو يغسل كفيه وهو يغسل وجهه وهو يغسل ذراعيه وهو يمسح رأسه وهو يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. ما توضأ النبي وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه رضي الله عنهم أجمعين. يعني ماذا يفعلون بفضل وضوئه؟ يتمسحون به، يدلكون به أكفهم ووجوههم وجلودهم عليهم رضوان الله تعالى. وإذا تكلموا، يعني تكلموا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خفضوا أصواتهم عنده لأنهم يتأدبون في حديثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان من أدبهم مع رسول الله أن يخفضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما يحدون إليه النظر تعظيما له ومهابة له عليه الصلاة والسلام. كان أحدهم لا يستطيع أن يحد النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مهابة للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم كعمر بن العاص يقول يعني أنه عاصر وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يصف وجه رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. لماذا لا تستطيع أن تصف وجه رسول الله يا عمر؟ قال: لأني لم أكن أستطيع أن أحد النظر في وجه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن رؤية عروة ابن مسعود في الصحابة أنهم أعظم تعظيما أشد تعظيما لرسول الله من تعظيم أبناء الملوك ورعية الملوك لملوكهم. وما تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فذلك بها وجهه وجلده. وما توضأ النبي وضوءا إلا اقتتلوا على وضوئه ليتمسحوا به عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره سمعا وطاعة رضي الله عنهم أجمعين. وما أحد يستطيع أبدا أن يحد النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له وتعظيما له عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء هم الصحابة في نظر وفي رأي خصوم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. استعرضنا موقفين لسفيان لأبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، واستعرضنا موقف عروة ابن مسعود رضي الله عنه لما زار النبي ورأى حال الصحابة معه يوم أو عام الحديبية عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا عن الصحابة مطولا، وما زلنا في حلقة أو حلقتين نتحدث بصفة عامة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نتحدث عن الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نحن نعلم ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا. الأئمة يعني الخلفاء من قريش وليسوا من غيرهم. الأئمة من قريش بشرط إيه؟ ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، بس بشرط إيه؟ ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام الترمذي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: الملك يعني الإمامة والخلافة، الملك في قريش والقضاء في الأنصار والآذان في الحبشة رضي الله عنهم أجمعين. ونحن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة الخلافة لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فورد في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن حديث سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. وفي حديث سمرة: لا يزال هذا الأمر عزيزا، ينصرون على من ناوأهم، يبقى عليه 12 خليفة كلهم من قريش. وفي صحيح مسلم: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. ما معنى مدة الخلافة؟ وما معنى 12 خليفة؟ ومن هم هؤلاء الخلفاء 12؟ ومن منهم من الصحابة ومن منهم من غير الصحابة؟ هذا ما سنعرفه في حلقتنا إن شاء الله القادمة يوم السبت في نفس هذا الموعد 10 مساء. حتى ذلك الحين ألقاكم في أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد